إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فهي في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فما زلنا في رحلتنا مع قصة نبي الله موسى عليه السلام. ورأينا عباد الله في لقائنا السابق كيف أن الله تبارك وتعالى امتن على عباده المؤمنين فأهلك فرعون وجنوده. رأينا كيف فعل ربنا جل وعلا بفرعون ومن معه. رأينا كيف فعل ربنا جل وعلا بمن قال من البشر أنا ربكم الأعلى، بمن قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها رب العزة من فوقه نكالا له وعبرة لمن بعده. رأينا عباد الله كيف جاء نصر الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، ولو كانت المدة قد طالت في فهمهم وظنهم. ورأينا سنة الله جل وعلا في خلقه وفي كونه، أن العاقبة للمتقين، وأن العاقبة للتقوى، وأن النصر لعباد الله جل وعلا المؤمنين. رأينا عباد الله كيف مكن الله جل وعلا، كيف نصر الله تبارك وتعالى بني إسرائيل على عدوهم فأهلكه بآية من عنده سبحانه، عندما وصل الاستضعاف إلى أقصاه وبلغ مداه، فغير ربنا تبارك وتعالى لما صبرت هذه الأمة وثبتت على دينها، غير الله جل وعلا نواميس الكون، فإذا بالماء السيال الذي يجري ويسيل يقف شامخا كل فرق كالطود العظيم كأنه الجبل الصلب. رأينا ذلك وعلمناه ربنا جل وعلا في كتابه الكريم، كيف أن الله جل وعلا هذا الكون كله بيده، وأنه سبحانه وتعالى يصرف مقاليد هذا الكون كما يشاء. فعندما تتعامل أنت أيها العبد مع الله، ينبغي أن تستحضر في قلبك أن هذا الكون من جنود الله عز وجل، وأن كل ما فيه مأمور من ربه عز وجل، وإنما هو يأخذ أمره ممن خلقه. وأن الله جل وعلا إذا أراد تبدلت نواميس الكون، ولكن ربنا جل وعلا علمنا أن من سنته في هذه الأمة أنه لا يبدل هذه النواميس ولا يغيرها، ولا يحرك ربنا جل وعلا جنوده ويأمر خلقه إلا عندما يتحرك المؤمنون بدين الله، إلا عندما يبذل المؤمنون ما أمرهم الله جل وعلا به، كما قال ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نصر الله جل وعلا بيد الله، وما النصر إلا من عند الله، لكن نصر الله تبارك وتعالى لا يتنزل على قوم كسالى، لا يتنزل على قوم يرفضون دين الله عز وجل، لا يتنزل على قوم يأخذون من دين الله تبارك وتعالى قشورا أو بعضا من دين الله ويتركون البعض، بل إن نصر الله جل وعلا إنما يتنزل على من دخل في الإسلام كافة، على من أحاط بهذا الدين من جميع جوانبه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عندها وعندما يصبر المؤمنون يكون الحال كما قال ربنا جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نصر الله جل وعلا في هذه اللحظة عندما يزلزل المؤمنون، عندما تصيبهم البأساء والضراء ويثبتوا على دين الله جل وعلا، عندما يبذلوا أسباب الدنيا المتاحة التي يقدرون عليها وترتفع أكفهم إلى الله جل وعلا: يا رب متى نصرك؟ يقول ربنا جل وعلا: ألا إن نصر الله قريب. قريب، يبدل الله جل وعلا النواميس ويغير القوانين ويسخر هذه الدنيا لعباده المؤمنين، فتنجو بنو إسرائيل وينجو موسى عليه السلام بمن معه، ويهلك الله جل وعلا فرعون وجنوده وينطبق عليهم البحر، ويأمر ربنا جل وعلا البحر أن يلقي بجثمان فرعون حتى يكون عبرة للناس ولمن يأتي بعد ذلك: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، حتى تكون عبرة ولا يرتاب أحد في أن الله جل وعلا أهلك هذا الطاغية، وأن الله جل وعلا يهلك كل طاغية يعتدي على أوامر الله وعلى شرع الله جل وعلا. وإلى هنا عباد الله تنتهي المعركة بين بني إسرائيل وبين فرعون وجنوده بعد أن أهلك الله جل وعلا فرعون ومن معه. انتهت المعركة، وانتهت بالنسبة لبني إسرائيل وبالنسبة لموسى عليه السلام، لكن موسى عليه السلام ما زال أمامه معركة أخرى، معركة لعلها والله أشد من معركته مع فرعون. إنها معركة تجلت أولى علاماتها فور خروج موسى ومن معه من البحر وإهلاك الله عز وجل لفرعون ومن معه. حكاها لنا ربنا تبارك وتعالى فقال جل في علاه: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ما إن عبر موسى بقومه البحر وانطلقوا في رحلتهم إلى الأرض المقدسة التي وعدهم الله جل وعلا بها، إذا بهم يمرون على أقوام مشركين لا يؤمنون بالله جل وعلا، يعكفون على أصنام لهم، قد صنعوا أصناما من الحجارة وغيرها وهم عاكفون عليها يعبدونها من دون الله جل وعلا. فإذا بهذا التصرف الغريب من بني إسرائيل، بني إسرائيل في ذلك الوقت عباد الله هم أهل التوحيد وهم أهل الدين الحق، هم أهل الإيمان بالله جل وعلا، هم الذين صبروا على دينهم وتمسكوا بتوحيد الله وأبوا أن يخضعوا لفرعون على مر هذه السنين الطويلة. بنو إسرائيل هم الذين تمسكوا بدينهم وتحملوا في سبيله التعذيب والإذلال والقتل والذبح، هؤلاء هم بنو إسرائيل. ومع ذلك نفاجأ بهم بمجرد أن رأوا أقواما يعبدون أصناما من دون الله، حتى وهذا هو العجيب أنهم ما عبدوا هم الأصنام، لم يتخذ واحد منهم صنما ويعبده، لا، بل إنهم يطلبون من نبي الله موسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله العظيم، ما هذا، ما هذا اللغز العجيب؟ هذه الأمة التي تتحمل كل هذا العذاب وتتحمل كل هذا الاضطهاد، وعندما تحين ساعة قطف الثمار ويقترب وقت التمكين، عندما لا ترهب عدوا ولا تخاف من ظالم ولا من جائر، تشرك بالله عز وجل، تنحرف هذا الانحراف الكبير؟ نعم عباد الله، وهذه لا بد لها من وقفة، لا بد لها من وقفة، لأنه موقف خطير يجعل الإنسان يخاف على نفسه وعلى إخوانه. إن الذي حدث لبني إسرائيل من الممكن أن يحدث لكل أمة، وما قص ربنا جل وعلا علينا هذه المشاهد بهذا التفصيل إلا لنعتبر قد يحدث هذا منا أو من سائر الأمم أو الناس، أن يتحملوا في سبيل دينهم الأذى والاضطهاد والقتل والتشريد، كل ذلك يتحملونه لله جل وعلا. ثم إذا ما مكن الله جل وعلا لهم، إذا ما أهلك عدوهم، إذا بهم ينحرفون مرة أخرى. عباد الله، إن بني إسرائيل عندما عاشوا تحت ذل فرعون، تحت إذلال فرعون لهم، إن هذه السنين الطويلة قد تركت آثارها في نفوس بني إسرائيل، وهذا أمر يجب أن ينتبه له العبد. إن العبد عندما يعيش حياته في الظل، عندما يعيش حياته مضطهدا، عندما يعيش حياته وقد تسلط عليه واحد من الخلق، إن هذا يؤثر في نفسه. الكثير من الناس يستمرئون هذا الذل، فإذا ما استمرؤوه وعاشوا فيه فإن فطرهم النقية تتغير. إن الله جل وعلا خلق الإنسان على فطرة سليمة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل يسلمانه، لأن الفطرة هي الإسلام،
يولد على الإسلام، على توحيد الله عز وجل، ثم تأتي البيئة المحيطة به، أبواه، عشيرته، مجتمعه، فيؤثرون في هذه الفطرة السليمة، فإذا بها تتحول وتتغير وتتلوث. أقول لك أخي الحبيب، إن هذه القاعدة وهذه السنة كما أنها تكون على مستوى الأمة، إنها كذلك على مستوى الفرد، على مستوى الجماعات، وعلى مستوى الأفراد. هذه القاعدة، أنك تظن أن تعيش حياتك كما تشاء، وأن ترضى بالظلم، أو تكون في غفلة، أو تعيش على معصية الله تبارك وتعالى، وتقول ما دمت أنني على التوحيد فلا يضرني ذلك. لا، انتبه عبد الله، نعم، أنت إن مت على توحيد الله جل وعلا بإذن الله تبارك وتعالى أنت إلى الجنة، لكنك تحاسب قبلها. العبد إذا مات على توحيد الله، فالله جل وعلا كما قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن هل ضمنت عبد الله وأنت على معصيتك، وأنت على غفلتك، وأنت في بعدك عن الله جل وعلا، أن تختم حياتك بتوحيد الله تبارك وتعالى؟ إن بني إسرائيل كانوا على التوحيد، لكنهم فسدت فطرهم وتلوثت قلوبهم، وعاشوا في غفلة وفي معصية مع تمسكهم بأصل التوحيد. إنهم بسبب هذا عند أول عارض من فتنة انحرفوا إلى الشرك: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا مرض خطير يجب على العبد أن ينتبه إليه، إنه مرض ينشأ كذلك عباد الله من أن النفس التي تستمرئ هذا الذل تنهزم نفسيا، ينهزم العبد في داخله، الذي تعود القهر وتعود الإذلال وتعود تسلط الغير عليه بدون حق، إنه ينهزم في نفسه إن لم تكن عقيدته صحيحة، إن لم يكن على علم صحيح وفهم صادق وعقيدة راسخة، تصيبه الهزيمة النفسية، فإنه يعمد إلى تقليد غيره حتى ولو كان من المشركين، حتى ولو كان من أهل الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر صحابته من هذا الأمر، ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين، فمررنا على سدرة، شجرة، فقلت: يا رسول الله، اجعل لنا هذه ذات أنواط. وكان للمشركين سدرة يعلقون عليها سيوفهم ويعكفون عليها ويسمونها ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذه والله كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتركبن سنن من قبلكم. الصحابة أو بعضهم لما مروا على شجرة ظنوا أن الحال في الإسلام من الممكن أن يكون كما كان في الشرك، كان المشركون يعلقون سيوفهم على شجرة معينة يسمونها ذات أنواط، يتبركون بذلك ويطلبون النصر بذلك. فلما رأى الصحابة هذه الشجرة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما أن للمشركين ذات أنواط. هل كان الصحابة رضوان الله عليهم يشركون بالله؟ حاشاهم. هل كانوا يقصدون مخالفة أمر الله جل وعلا؟ حاشاهم. لكنها بقية من آثار الجاهلية التي كانوا فيها بعد ما تغيرت، فظنوا أن مشابهة أهل الجاهلية في هذا أمر لا يضر، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الفعل انحراف في العقيدة، مثله تماما كمثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنما هي الفتنة بالغير، الفتنة بمن عشت معه سنين طويلة، بمن تسلط علي زمانا من الوقت، الفتنة بالمنتصر، الفتنة بالغالب، فترى المسلم يقلده في كل شيء حتى ولو كان في شركه. عباد الله، دين الإسلام شرع الله جل وعلا شرع متكامل، لا يقبل الله جل وعلا أن يدخل العبد في دينه سبحانه ما ليس منه. قالها نبينا صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لابد أن يكون للمسلم شخصيته المستقلة وشرعته المستقلة ودينه الذي يسير عليه لا يرضى به بديلا. ليس من شأن دين الله عز وجل أن يوفر البدائل للناس في كل ما يريدونه. يرى الناس الكفار سواء كانوا متقدمين في علومهم أو منتصرين في معاركهم، يراهم على فعل ويقول نريد مثل هذا. أين البديل في الإسلام؟ نريد مثل هذا. أين البديل؟ لا، دين الله تبارك وتعالى دين مستقل، ليس من شأنه أن يعطيك بديلا كالذي تريده. إن الله جل وعلا أعطاك الإسلام بديلا لكل دين. اليوم أتممت عليكم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله جل وعلا الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. هناك بدائل، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجدهم يلعبون في يومين، قال: ما هذا؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكما خيرا منهما، أي يوم الفطر ويوم الأضحى. فهناك بدائل موجودة في شرع الله، لكن ليس كل ما يريده العبد يعطى له بديل، وإلا فقد خاض أناس في هذا الأمر. أصبحنا نرى من ينادي نريد أسلمة كل شيء، حتى أصبح من ينادي نريد فنا إسلاميا، نريد رقصا إسلاميا. سبحان الله، هذا تمييع للدين، أنت تأخذ دين الله جل وعلا بفهم صحيح ولا تنظر إلى غيرك، لا تنهزم نفسيا. سعادتك تجدها في دين الله، عزتك تأخذها من تمسكك بشرع الله تبارك وتعالى. أولئك أقوام لا خلاق لهم، يتمتعون في هذه الدنيا وفي النهاية هم إلى النار والعياذ بالله، كما قال ربنا جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فليس كل متعة يفعلها الكافر لابد أن تتمتع بها. ماذا أبقيت للجنة إذن؟ ماذا أبقيت لآخرتك لو أنك تريد أن تستوفي متعك؟ ووالله لو التزمنا بشرع الله عز وجل ولو سرنا على دين الله تبارك وتعالى لوجدنا في دين الله كل المتع. ليس شرطا أن تكون بنفس الطريقة التي عليها هؤلاء الكفار، وإنما ستتمتع أنت بما يلقيه الله جل وعلا في قلبك من طمأنينة، وبما تستشعره في نفسك من رضا وإيمان بالله جل وعلا. وأرحم الله سلفنا الصالح، يقول أحدهم: إنه لتمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. سبحان الله. ويقول الآخر: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. عباد الله، إن بني إسرائيل تلوثت فطرهم وتأثروا بحياتهم مع فرعون وجنوده، فلم يتحملوا الفتنة، وما هذا إلا لغياب عنصر هام، لعل التضييق الذي كان على موسى ومن معه والاضطهاد الذي كان يعيشه بنو إسرائيل في ذلك الوقت لم يمكن موسى من استيفاء هذا الأمر، ألا وهو التربية. إن القلوب يجب أن تربى على دين الله، ليست المسألة مسألة تحول مباشر، أن يتحول الإنسان من جاهليته إلى إسلامه فيصبح شخصا مختلفا تماما، لا، لا بد من رواسب، والناس يتفاوتون في هذا. هذه الرواسب الجاهلية إنما تنقى بالتربية، التربية التي لا ينبغي أبدا أن يغفلها مسلم في نفسه، في أهله وأسرته، بين إخوانه، في مسجده، في عمله. التربية عباد الله، والتي ظل النبي صلى الله عليه وسلم يمارسها طوال حياته صلوات ربي وسلامه عليه، منذ أن بعثه الله جل وعلا ظل 13 عاما في مكة يربي الناس على أصل الدين الأصيل، على العقيدة الصحيحة، 13 عاما وهو يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، إلى نبذ ما يعبدون من دون الله تبارك وتعالى، إلى أن ترسخ فيهم هذه العقيدة الصحيحة حتى يقبلوا هذا التحول وهذا التغير. إن المشركين عندما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله، ماذا قالوا؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. سبحان الله، وما الطير. لكنهم استمرأوا هذا الحال، تعودوا على حياة الشرك فاستنكروا أن يعبدوا إلها واحدا، فظل النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما يعلم الناس ويربيهم على توحيد الله جل وعلا. وما إن تبدر بادرة من أحدهم اجعل لنا ذات أنوار حتى يقول إنها السنن، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى، فيرد أصحابه. ما إن يرى من واحد من أصحابه يختلف مع أخيه فيعيره بأمه، يقول له: يا ابن السوداء، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية تحتاج أن تزيلها وأن تربي نفسك عليها. عندما يختلف بعض الأنصار مع بعض، الأوس مع الخزرج، وينادي بعضهم بعضا: يا للأوس، والآخرون: يا للخزرج، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. وهكذا عباد الله يربي أصحابه ويعلمهم أن ارتقاءهم في الإيمان لا يكون بمجرد الكلام ولا يكون بمجرد الدعاوى، وأن العبد إذا ما أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل وأن ترسخ قدمه على طاعة الله وفي الإيمان بالله جل وعلا، لا بد وأن يتعب نفسه لله، أن يعمل، أن يتقرب إلى الله ويتعبد. يأتيه الصحابي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسألك مرافقتك في الجنة. يقول: أو غير ذلك؟ قل: لا، لا شيء غيره. فيقول: فأعني على نفسك بكثرة السجود. لم يقل له: سأدعو الله جل وعلا لك، سأشفع لك أن تكون رفيقي في الجنة وهو جالس مستريح. لا، أعني على نفسك بكثرة السجود، عمل، عبادة، تربية للنفس. ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. أطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وهكذا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمهم أن إيمانهم وعقيدتهم لابد أن تكون صحيحة أولا، فلا تنزل التكاليف من عند الله جل وعلا إلا بعد أن استقر الإيمان في قلوب العباد، وإلا بعد أن ثبتت العقيدة في نفوس المسلمين في سني مكة الطويلة، بعدها تنزل التكاليف من عند الله عز وجل، فتجد القلوب وقد اطمأنت وقد ذلت لله عز وجل وتحررت مما كانت تعبده من دون الله تبارك وتعالى. عباد الله، ويقابل موسى عليه السلام هذه المشكلة، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ما هي الأسباب عباد الله التي تؤدي بأمة كهذه إلى هذا الانحراف؟ ما هي الأسباب التي أوقعت بني إسرائيل في هذا الذل، ذل فرعون ومن معه هذه السنين، حتى تغيرت نفوسهم بهذه الطريقة؟ هذا ما نراه بإذن ربنا جل وعلا في الخطبة الثانية. أسأل الله جل وعلا لي ولكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، بنو إسرائيل مكثوا سنين طويلة تحت ذل فرعون واضطهاده، ثم ها نحن نراهم حتى بعد أن نجاهم الله جل وعلا ما زالت فيهم بقية باقية من آثار هذا الاستعباد ومن آثار هذه السنين الطويلة التي مروا بها. ما الذي أوقعهم في هذا؟ بل وما الذي يوقع أمة من الأمم أن يتسلط عليها بشر بالإذلال والاضطهاد كما سلط على بني إسرائيل؟ حددها لنا ربنا تبارك وتعالى في قصة بني إسرائيل. قال ربنا جل وعلا في هذه الآيات، قال لهم موسى إنكم قوم تجهلون، لم يقل تجهلون ماذا، إنكم قوم تجهلون، تجهلون كل شيء، تجهلون ربكم جل وعلا، تجهلون صفاته وما ينبغي له، تجهلون سننه في الكون، تجهلون حقيقة هذا الشرك، تجهلون حقيقة هذه الأصنام، تجهلون. الجهل سمتكم وصفتكم، وهي أول صفة إذا ما أصيبت بها الأمة أو أصيب بها الفرد حل به الذل والعياذ بالله. الثانية وهي ناشئة عنها، قال ربنا جل وعلا عن فرعون وما يفعله في قومه، قال سبحانه فاستخف قومه فأطاعوه. استخف فرعون قومه، لا قيمة لهم، لا رأي لهم، لا يعبأ بهم، وافقوه أم خالفوه لا وزن لهم، هل هم كثرة لهم قوة، لا قيمة له. استخف قومه، وليس هذا فقط، إنه استخفهم، والمؤلم والعجيب في الأمر أنهم أطاعوه، استخفهم فادعى أنه إنما يفعل لمصلحتهم ويريد نجاتهم، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ويطيعونه كالقطيع ويسيرون وراءه، ما علمت لكم من إله غيري، فيطيعونه ويسيرون وراءه ولا ينكرون عليه. استخف قومه فأطاعوه، لماذا؟ إنهم كانوا قوما فاسقين، هذا هو السبب، لأنهم كانوا قوما فاسقين استخفهم وأطاعوه. وهكذا عباد الله، المعصية الفسق، الخروج عن طاعة الله جل وعلا يورث العبد الذل ولا بد. فهما اثنتان، الجهل والمعصية، سبب هلاك الأمم وسبب إذلالها وسبب تسلط أعدائها عليها، أن تكون الأمة جاهلة وأن تكون الأمة فاسقة. الجهل، جهلها بدينها، جهلها بربها تبارك وتعالى. كيف تنتظر أمة من الله جل وعلا أن ينصرها وأن يؤازرها ويؤيدها وهي ما عرفت لله جل وعلا حقا؟ لا تعرف ما ينبغي لله وما لا ينبغي له، لا تعرف كيف تعبد هذا الرب، لا تعرف شرعته، لا تعرف منهجه، بل لا تعرف رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تعرف سنته، جاهلة. والجاهل عباد الله كالأعمى يتخبط في الظلام لا يعرف طريقه، يوشك عما قريب أن يقع في حفرة إن لم يسترشد بأحد من الناس. الجهل، الجهل الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم سببا من أسباب هلاك الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أمة ضالة أمة ليس فيها علماء، أمة منحرفة أمة مات علماؤها واتخذت رؤوسا جهالا. حق لها أن تذل. العلم عباد الله الذي يزهد فيه الكثير من الناس، وعندما نقول العلم عباد الله فإنما نقصد بالدرجة الأولى العلم الشرعي الذي يعرفك بالله جل وعلا وبدين الله تبارك وتعالى. ثم أقول لك: لو تعلمت هذا العلم الشرعي فستجد هذا العلم يأمرك أن تتعلم علوم دنياك وأن تبرز فيها وأن تكون فيها من المتقدمين، لا كما يظن البعض أن علم الدين ينهى عن علم الحياة. من قال هذا؟ اقرأوا التاريخ عباد الله، اقرأوا التاريخ لتروا كيف تقدم أجدادنا وسلفنا الصالح في علوم الدين وفي علوم الحياة، حتى كان هؤلاء الكفار الذين نسعى نحن إليهم الآن لنتعلم منهم كانوا يرسلون بأبنائهم وبناتهم وذرياتهم لكي يتعلموا العلم عند المسلمين. أبا وغيرها شاهدة على هذا الأمر. قرأوا التاريخ عباد الله لتعرفوا كيف أن أمتنا لما تعلمت دينها وانتفعت بهذا العلم فعملت بما علمت كيف كان حالها وإلى أي مدى بلغت، حتى سادوا الدنيا بفضل الله جل وعلا، ولم تكن بقعة من بقاع الأرض إلا وفوقها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. العلم عباد الله الذي لو ضاع ذلت الأمة وضاعت. ثم الانتفاع بهذا العلم وهو العمل به، لأننا إذا علمنا ولم نعمل ركبنا المعاصي، سواء كنا على جهل أو على علم لا ينفعنا علم لا نعمل به. فإذا عملت الأمة بالمعصية حل بها الهلاك. وإياك أن تقول أنا ما عملت، إن القضية كما حدثت مع بني إسرائيل، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قالوا من الذين قالوا؟ هل قال هذا القول كل بني إسرائيل؟ بالطبع لا، وإنما قالت فئة طائفة من بني إسرائيل، والذي يظهر أنها كانت كثيرة، وإلا فما قالت كل بني إسرائيل هذا العدد الكبير لن يتكلم كله بهذا، وإنما قالت مجموعة. سنة الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إن الناس إذا لم يأخذوا على يد الظالم، على يد المنحرف، على يد العاصي، على يد الفاسق، إن لم يأخذوا على يده أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. قالها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما رأى شبهة انحراف عند الناس، قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتفهمونها خطأ. قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمسألة عباد الله ليست أنك لا تعمل السوء، نعم هذا هو الفرض الأول الواجب عليك، لكن أين أنت من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ الصالحون موجودون بفضل الله تعالى، أيصيبنا الهلاك مع وجودهم؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، والخبث عباد الله والسوء والمعصية لا يكثر هكذا مرة واحدة، وإنما هو يبدأ صغيرا قليلا فيتركه الناس، فيزداد فيتركونه، فيزداد فيتركونه، فيعم الناس الهلاك. وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. قوم ركبوا سفينة فأجروا قرعة، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا صعدوا لكي يستقوا من الماء من فوق السفينة، فقال بعضهم: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم: فلو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو أنهم تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا. تتخيل هذا الأمر؟ الذين في أسفل السفينة قالوا: نخرق خرقا ولا نؤذي من فوقنا. سبحان الله، السفينة ستغرق بكل من عليها، بمن أخطأ ومن لم يخطئ. الذي أخطأ واضح أمره، فما ذنب الذي لم يخطئ؟ لأنه لم يأخذ على يد المخطئ، لأنه لم ينكر هذا المنكر، لأنه لم يجتهد في إنكار المنكر وفي الأمر بالمعروف. فأسباب انحراف الأمة عباد الله الجهل والمعصية، الجهل والمعصية، ونجاتها في العلم وطاعة الله تبارك وتعالى. حتى إذا ما من الله جل وعلا على المؤمنين، بل أقول حتى إذا ما رأى منا ربنا جل وعلا صدقا وبذلا للجهد وطاعة وإنابة إليه وعملا بعلم صحيح، يوشك ربنا جل وعلا أن ينزل علينا نصرا يرفع به عنا هذا الذل ويرفع به عنا هذه المهانة. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم عندما بين لنا أسباب هذا الذل، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إذا تبايعتم بالعينة، تحايلتم على الربا، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. هذه قضية المسلمين عباد الله، وهذه قضية أمة الإسلام الآن وفي هذا الزمان، أننا حتى يرتفع عنا هذا الذل الذي أباح ديارنا وأموالنا لأعدائنا وأباح دماء المسلمين في كل مكان، حتى حتى يرفع هذا الذل لا بد أن نراجع ديننا، ولا بد أن نعود إلى ربنا تبارك وتعالى حتى لا نذوق ما ذاقته بنو إسرائيل، وحتى نعد أنفسنا ونربي أنفسنا فلا يحدث معنا مثل ما حدث مع بني إسرائيل كذلك، إذ لم يربوا أنفسهم التربية الكافية فانحرفوا إلى الشرك عند أول عارض من فتنة، ثم بعد ذلك كما سنرى إن شاء ربنا جل وعلا وقدر عصوا أمر الله جل وعلا وأبوا أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم، فعاقبهم الله جل وعلا فتاهوا 40 سنة في الأرض. هذا هو ما نتابعه إن شاء ربنا جل وعلا وقدر في سيرنا مع بني إسرائيل في رحلتهم إلى الأرض المقدسة. هل سيدخلونها؟ هل سيمتثلون أمر الله جل وعلا؟ وإذ رفضوا كيف يكون تيههم في الأرض؟ وماذا ستفعل أمة تتيه 40 سنة لا تعرف لها طريقة، تخرج في الصباح فإذا ما أمسى عليها المساء باتت، فإذا هي قد عادت إلى نفس مكانها الأول 40 سنة، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وحزبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي حجبت عنا نصرك. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اجمع بين قلوبنا على محبتك، ألف بين قلوبنا على طاعتك، واجمع بين قلوبنا على محبتك، ووفقنا يا رب إلى طاعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا يا ربنا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.